الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين سيما خليفتك الإمام علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا هادي المضلين. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا لك الفداء يا قتيل العدا. فنفوز والله فوزا عظيما. يا تقي العباد يا ابن الجواد، رزقك اليوم قد أذاب فؤادي. ودعا مقلتي تصب دموعا بالتهاب وزفرة واتقادي. إن همّا أذاب قلبي وجدا ليس يقضى وما له من نفادي. كيف يقضي كيف يقضي وفادحات الليالي ما لهن انتهاء بل في ازديادي. حسبك الله حسبك الله يا صروف الليالي، قد تركت جفني حليف السهادي وتركت قلبي يشب براما للذي ناله علي الهادي. أخرجوه من أرض طيبة كرها، أخرجوه من أرض طيبة كرها، أحرموه جوار الأجداد. بعد ذا أنزلوا خان الصعاليك ونالوه بالأذى والعناد، صيروه في السجن كرها. السجن كرها ونالوه بالأذى والعناد، بعد جرعوه سما فلقي عليه صحوناتي وإماما. سجون سنين طويلة قضاها في طوامير السجون، وما خرج إلا والسم يقطع أم قطع أمعاه قطعة قطعة. جرعوا سما فلذي عليه أفتديه بالأهل والأولاد. فقضى نحبه علي فأضحى بعده الدين فاقدا للعماد. ولو الكون كاسب لهم حزنا وله المجد لابس للسواد من المسكون هذه الليلة. وله العسكري أصبح يتوب ووالدي وسنادي مصايب أهلك يا المحجوب مصايب أهلك يا المحجوب. من عدها تذوب الروح وحدة تزيد عن وحدة وحدة تزيد عن وحدة. البن سمات والمذبوح لكن عظمة الهادي خلت كل قلب مجروح. من يثرب يجيبونا مكان الذل يخلونا مقصدهم يهينونا. خلاه على الذل وخصم بوسط مكسورة. من يثرب السامرة طاري جاب ابو محمد حط بدار لا تليه ابدا ما يطب حد حتى الرجس جار عليه. سموا تبدأ تمرد ما تبديرة الغربة وسمت مرت القلب. وعودك دمعه يصب ينوح عليه ودموعه على الخدين منثورة. شلي اول المصاب عليك يا ابا محمد؟ شاله وغسل بيده شاله ونزل بقبره. ما ضل بالبلا مطروح ثلاث ليال بالغبرة لكن سلوة لادي لكن سلوة لادي ومهجت آية الكبرى. جدا جدا مرمية على الغبرة وتجري دموم من نحرة. أويلك تفيض ومطبرة بدموم نحرة. وخيام الغريب حسين بالنيران مسجور.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا.
صلى الله عليهم أجمعين. تصادف هذه الليلة الثالثة من شهر رجب ذكرى اعتصرت قلوب الأولياء وعلى رأسهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ليس بتصفية الروح أو بتصفية الجسد من هذه الحياة، وإن كان يعز عليهم، وإنما ما نالته تلك الأرواح من تفنن في التعذيب والتنكيل. ليس لهم ذنب، إلا أنهم اتخذوا الآلية الحقيقية الإلهية في حمل هذه الرسالة. وهذه الحقيقة التي دعت إليها السماء لا يتوقف عندها أولياء الله، وإن كانت الأمة هناك شكلت عقبات وحاولت أن تحد تلك الانطلاقة، إلا أن أولياء الله صلوات الله عليهم أجمعين أرادوا أن يعطوا درسا عمليا في تحمل هذه المسؤولية. كيف الفرد منا يتحمل مسؤولية حمل هذه الرسالة؟ ما هي المادة أو الآلية الإلهية الحقيقية التي بها نستطيع أن نقوم بهذا التبليغ؟ نحن مكلفون أمام الله في حمل هذه الرسالة فردا فردا. تبليغ الرسالة لا يتوقف على المتصدي هناك لطلب العلم والتخصص هناك في طلبه، ربما تكون المسؤولية عليه أعظم، ولكن لا يمكن أن أتخلى أنا كفرد مسلم عامة أو كفرد مؤمن أن أتخلى عن هذه المسؤولية. ما هو الدور الذي أقوم به في تبليغ الرسالة إلى أفراد أسرتي؟ أنا شكلت على نفسي ربوبية ذلك البيت، وشكلت هناك ماذا؟ مسؤولية الرعاية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعية. فلا يحق لي أن أتخلى عن هذه المسؤولية، ولكن علي أن أبحث عن حقيقة الآلية الحقيقية في توصيل هذه الرسالة، في تبليغ هذه الرسالة. القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة والواردة في سورة الأحزاب ورقمها 39 تصور لنا ذلك المشهد الإلهي. الذين يبلغون رسالات الله، ولا نستطيع أن نحدد تبليغ رسالات الله في الأحكام العقدية والشرعية، بل الآية تحمل العموم والشمول. الله حينما بعث النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وجعل من بعده أكثر من خليفة، فضلهم على جميع الأوصياء، أعطاهم أفضل رسالة. لا تحدد المسؤولية عندهم أو لديهم
في قضية تبليغ الأحكام العقدية والشرعية. كيف الإنسان يتصرف في هذه الحياة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا وغير ذلك؟ تبليغ الرسالة هنا لا يعني فقط هذا، وإنما علينا مسؤولية كبرى، مسؤولية عظيمة في تنظيم الحياة، في تنسيق الحياة، الحياة التي تشكل الجو المناسب لكي تستنشقه الروح وتعيش السعادة بما لها من معنى. حينها الإنسان يراقب الله، حينما يحمل هذه المسؤولية أو يتحمل هذه المسؤولية لابد أن يجعل المراقبة الإلهية بين عينيه. أراد أن يحمل هناك خصوص الأحكام الشرعية، لابد أن يجعل المراقبة الإلهية في الإحاطة الكاملة في العلم اليقيني بتلك المسألة العقدية أو الشرعية. من بعد ذلك يجعل هذا العمل يرتكز على ركيزة أساسية في التبليغ، وهو التقرب لوجه الله سبحانه وتعالى. لا يجعل هناك بين يديه مراقبة قانون وضعي، لا طاعة لمخلوق في معصية من؟ الخالق. يجعل الخشية، يجعل الخوف من الله هذا الجو العام المناسب الذي رسمته هذه الآية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله ماذا؟ حسيبا. لو أن كل فرد منا استطاع أن يستوعب الحقيقة القرآنية في تحمل مسؤولية التبليغ لملئت الأرض بالسعادة والطمأنينة والاستقرار، وما استطاع العدو أن ينفذ ما بيننا. الإمام العاشر والخليفة العاشر للإمام أو للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله رسم لنا بما تفننت معه تلك الأيدي الظالمة والنفوس الخبيثة في تعذيب ذلك الإمام والتنكيل به، ولكن ذلك المشهد الإلهي نصب عينيه، تولى قيادة الأمة، والتولي لتلك القيادة كان قبل أن يكمل العقد الأول من عمره، وهذا الشيء الذي شكل مشكلة في الحراك الشيعي، وشكل هناك في المقابل الشاك، هل من الممكن أن لهذا الإنسان وهو حديث السن أن يتولى قيادة الأمة؟ قيادة هناك فقهية سياسية اقتصادية، عنده القدرة. إذا كان الإمام ولد سنة 212 واستشهد الإمام الجواد 222، كم يكون عمر الإمام الهادي بالتولي؟ 10 سنوات. هل القانون الوضعي أو السن القانوني دخل هنا في هذه الشخصيات الإلهية؟ القرآن ينفي هذا الشيء، ليس للقانون الوضعي ولا القانون هناك في السن أي تدخل. نعم، لو أخضعنا هذا الأمر بأنه لا بد أن القائد عموما، لا هنا خصوص، أهل البيت أولياء الله الذين اصطفاهم الله قبل أن يخلق الخلق واجتباهم ليس هناك للسن القانوني أي مدخل أبدا. والتاريخ يعطينا مصادق واضحة. الإمام الهادي عاش في المدينة ما يقارب 20 سنة و9 أشهر. عاصر المعتصم الأمير العباسي الذي تولى تصفية الإمام الجواد عمره كان 10 سنوات، وهو يلحظ بعيني حلقات العلم التي يديرها الإمام الهادي على حداثة سنه، وكانت الأمة تزحف إليه. أتى من بعده الواثق ولاحظ هذا الشيء. قطعا استخدموا مع الإمام أسلوب آخر. انطلاق الإمام في توصيل العلم أو تبليغ الرسالة، لأن المعتصم والواثق بالله أعطوا الإمام هناك ماذا؟ المجال المفتوح. استخدموا معه أسلوب شنو؟ أسلوب الحضارة. هذا حديث السن ونستطيع على أنه نسلط عليه من يقوم بتربيته، في أثناء التربية يكون يبعده عن خط أبائه وأجداده. هذا أحلام دائما الظلمة ودائما أفكارهم القصيرة، أن ينظروا إلى هذا البيت بهذه النظرة القصيرة. فأرسل هناك على من يستطيع أن يقوم بتدريس وبتربية هذا الصبي، على أساس في أثناء التدريس يخرجه عن ذلك الخط. فأشاروا إلى عالم في المدينة يسمى بالجنيدي. الجنيدي هذا يقول لما توليت تربية هذا، تربية الإمام الهادي، في يوم من الأيام التقى مع محمد بن جعفر من أصحاب الإمام الجواد. إمام محمد بن جعفر يعرف قيمة الإمام وقدر الإمام. قال: أيها المؤدب، كيف حال الصبي؟ يقول: انتهرني، استنكر علي. لا تقل هذا، بل قل ذلك الشيخ، قل ذلك الشيخ: كنت والله أعلمه حرف وأظن أنني أبالغ، ولكنه يفتح لي هناك أبوابا لم أدركها. أرجع إلى كلمة العلامة، وهذا ليس يعني يعتبره البعض من ناحية الشدة ومن ناحية القساوة، وإنما من باب رفع مستوى المجتمع. يعني لما يبقى هناك مثلا إمام المحراب منقلب ويبقى مجامل وعلى حساب الله وعلى حساب المقدسات وعلى حساب، هذا مو صحيح. فلاحظ أن الإمام على حداثة السن، نشوف التعليم والتوجيه، الحضانة والتربية كم لها هناك من أثر على الطرف الآخر. حقيقة نحن نعتقد أن علم أهل البيت علم شنو؟ علم تحصيلي، لكن الأئمة وعلى رأسهم الرسول الأعظم كان يحتضن أمير المؤمنين أمام الأمة، يعلم أمير المؤمنين من باب إياك أعني فاسمعي يا زارة. فاطمة الزهراء تنقل عنها الروايات عن فضة وغيرها كيف كانت تعلم الحسنين، خصوصا في الليالي، ليالي المناسبات كأول رجب وغيره. من منا كان شجاع أي أم أي أب أنه قبل دخول رجب جلس هناك متحسس المسؤولية على عاتقه، بدل ما تكون الشاشة ومواقع النت والشارع يحتضن أبناءنا، يبقى الآن بما أن إجازة وبعد الامتحانات تف الشوارع، ابني وابنك يعيش إلى الفجر من مكان لمكان ومن خليل لخليل ومن صديق لصديق، ولا عند معاملة مع رجب ولا التفات إلى مقدسات رجب، ولا هذا الشهر كأنه من أشهر الحرم، كأنه ما شكل لنا نقلة. الجنيد ينقل للأمة يقول لمحمد بن جعفر لا تقل صبي بل قل إنه شيخ، كنت أعلمه الحرف وأظن أني أبالغ لأن عمره 10 سنوات، ولكن يفتح لي أبواب، فهل تظن أنني أعلمه؟ بل هو المعلم. يقول مضت الأيام، هذا ولدي الآن يصير عمره 15 سنة، تعال اجلس معاه اسأل من عن عقيدته عن مذهبه، ماكو شيء، اسأل عن أسماء النجوم، شاطر شاطر، الغرفة كلها صور، لكن عنده صورة منطبعة عن سلوك أهل البيت عن أخلاق أهل البيت، ماكو لا مراقبة أب ولا مراقبة أم، لا لغرفة يسكنها ولا جوال يستخدمه ولا هناك مواقع جهاز أني أدخل يوم الأيام وأستطيع أن أحصن ذلك الجهاز، أجعل لي مراقبة. بعد أيام يلتقي محمد بن جعفر، ما حال الصبي؟ استنكر علي بقوة، قال قلت لا تقل هذا، إنه مؤدبي ومعلمي، كنت إذا رأيت أراد أن يدخل إلى الحجرة أوقفته وأطلب منه قراءة القرآن، فيسألني من السور الطوال أم من السور القصار، جيب لي واحد من أبنائنا الآن عمره 20 سنة أتحدى إذا يحفظ سورة الواقعة. يقول يحيرني، فأعطيه من السور الطوال ويقرأ بصوت أفضل من مزامير داود. صلوا على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
وكان يعلمني القراءة بتجويدها وترتيلها. استطاع الإمام الهادي على حداثة سنه، خلينا نشوف أنفسنا شو نسوي في المكتب، العقيدة معانا، لما نطلع هناك المكتب نحمل العقيدة ويانا، نعلم الأمة شنو مذهب أهل البيت، شنو أخلاق أهل البيت، نكون قدوة لغيرنا. يولا حول الجنيد من حاقد كان في اليوم يسب أمير المؤمنين يشتم أمير المؤمنين، حوله من حاقد إلى موال لأهل البيت. كونوا زينا لنا، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، أن نعطي هناك العقد الذي عقدته مع تلك المؤسسة الانتظام في العمل، الجد في العمل. أنا ما علي من الطرف الآخر اللي أنا أعمل عنده، مسلما كان أو مؤمنا كان كافرا كان، هذا عقد أبرمته معه، والله يقول في أول سورة المائدة وأوفوا بالعقود. التغير عن المدرسة وعدم إعطائها الجدية والمثابرة خسارة في العمر. حينما الإنسان يهدر هذا الوقت وهو مطالب منه وقد أبرم عقد مع تلك الجهة إذا كان ولدنا يتغيب وساكتين ويلعب بالوظيفة وساكتين ويلعب بالمقدسات وساكتين ويهدر أوقات وساكتين، هذا متى نكون إحنا زين لأهل البيت؟ متى نعطي الصورة اللائقة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ إذا لم يكن المكتب يشكل الشاشة المحمدية لكي يستطيع الآخر أن يكتسب من عندي السلوك المحمدي والأخلاق والمعاملة، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. الآية الثامنة بعد المئة من سورة الأنعام، الإمام الهادي يحول شخصية متعنتة متصلبة في حب بني العباس متحجرة على تلك العقلية إلى عقلية منفتحة، إلى روح تألقت عن طريق علم الإمام الهادي، عن طريق أخلاق الإمام الهادي، عن طريق سلوك الإمام الهادي بالخط الصحيح. كونوا زينا لنا ولا تكونوا زينا علينا. مناطق الشيعة أن تكون خالية من السهر المفرط من الأعمال. أنا مسؤول، قبل أن أنام مسؤول أن أتفقد أولادي، مسؤولية شرعية واجب في أعناقنا. أما والله إذا أعطيته هناك مثل ما يقولون حطيت الحبل على القارب وبعدين إذا أطاح الفاس في الرأس أوه شو مسوي؟ طيح الله حظ الشيطان. أنت السبب، أنت السبب. الإمام عاش 20 سنة في المدينة المنورة، أشبع المجتمع بعلمه بتوجيهاته بالمعارف الإلهية من حين ما تولى القيادة، وأتى دوره هناك المتوكل العباسي الذي صب هناك الحرب الاجتماعية والحرب الاقتصادية والحروب الأخرى على محبي أهل البيت وخصوصا على الإمام الهادي، وضع عليه هناك الحرس الذي يتفقد حركات الإمام، فيأتي هناك بعضهم ويقول إن علي بن محمد يعد العدة للثورة عليك وعلى حكومتك، فيرسل عليه إلى المدينة يقول يحيى بن هرثمة أتيت إلى المدينة 300 ضابط. الآن وين رايح واحد مسكين في داره؟ لكن الظالم، الظالم ما يجعل استقرار في الداخل، يتصور أن المجتمع بكله يريد ماذا؟ أن يسلب من عنده ذلك الكرسي. 300 ضابط يقول يحيى بن هرثمة، يقول جينا إلى المدينة من علموا شيعة المدينة بأننا راح نأخذ الإمام، ضجت المدينة بالبكاء، قامت النياحة، يقول هجمنا على الإمام هجوم دون مراعاة أن هناك حرم، أن هناك حرمة للإمام، وإذا لم نرى عند الإمام إلا حصير يفترشه على الأرض وكتب العلم بين يديه، أخذناه على أو أعطيناه مدة 3 أيام يعد نفسه، أعد نفسه للسفر، أعد هناك أهله. يقول يحيى أخذناه إلى أن وصلنا إلى سر من رأى، أخبرنا المتوكل بوصوله. سوى المتوكل؟ قال أنزلوا في خان الصعاليك، مكان لا يليق بالإمام ولا بقدر الإمام، أنزلوا في خان الصعاليك. أراد أن يهينوا الإمام وأن يحب قدر الإمام، لكن هنا العزم وهنا الصبر وهنا الثبات. كيف استطاع الإمام أن يتخطى هذه العقبات وأن يصمد أمام تلك الأيدي والنفوس التي تلطخت بالآثار؟ بعد يوم أو يومين يحضر الإمام يخبره يحيى يقول أخبرت والله ما وجدت عنده غير حصير يفترشه وكتب العلم، ما فعل به شيء، أسكنه في دار لا أحد يدخل عليه من شيعته، سمونا الإقامة الجبرية على الاصطلاح. أكو حول من المتوكل العباسي حاشية خبيثة، قلوب مملوءة حقد على أهل البيت. فالليلة من الليالي قالوا لا نرى أن ناس تدخل من شيعة علي بن محمد عليه وكأنه يعد العدة. تقول الرواية هجموا على الإمام ليلا، تسلقوا الجدار أو الدار وهجموا على الإمام، حملوا إلى المتوكل. ماذا رأيتم عنده؟ قالوا والله ما رأينا إلا أنه يفترش الرمل قائما بين يدي الله والقرآن بين يديه. تقدر تتحمل هالمصيبة ولا أبش قد هناك عندك من ارتباط مع أئمة أهل البيت تتحمل؟ المتوكل كان كأس الخمر بين يديه. قال يا علي اشرب. قال والله ما خالطت دمي ولا لحمي. قال لا بد لك من الشراب. قال اعفني. الإمام يعلمنا إذا كان الإنسان عنده تثبت وعنده عقيدة مهما كان تسلط تلك اليد الآزمة ومهما كان قرابة ذلك الشخص صديقا خليلا أصحاب ما صاحب مال لا يؤثر على عقيدتي، لا يحرفني عن العقيدة على أساس أن صديق وأسمع وأرى مدمن على الغناء ومدمن على الموسيقى وأجامله. لا، يبقى تبقى العقيدة عقيدة، أساوم أجامل بفكري أو أجامل بأخلاقي لكن لا أجامل بفكري، لا أساوم على عقيدتي. قال اعفني. قال إذا لابد أن تقول الشعر. مراد المتوكل أن يهين الإمام، لعل عند قصيدة يمتدح بها المتوكل غزلية. قال إن قولي في الشعر قليل وأنا صاحب شعر. قال لابد. هنا الإمام يعرف تكليفه. الله أظهره على أمر غيبي اتجاه هذا الطاغي فقال هذا الشعر، والعهد على الراوي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم قلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد ماذا كان هناك في قصور، استنزل من تلك المعاقل ومن ثم نبه. شوف لاحظ كيف أن الإمام استطاع أن يمغنط تلك الأجواء. أنت في هذه القصور الحمراء وتعيش هناك بالخدم الخاص وتعيش هناك بالدراية والحماية. هذه القصور لا يمكن أن يوم من الأيام أن تمنع حينما تستنزل تلك الدور وتودع فيها وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل.
فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا.
وين؟ قل له أنت وين الآن؟ لما تعطي نفسك الأمان أجلس ساعة وساعتين على المواقع الإباحية وأخذ هناك مدائف استماع الحرام وأرتكب المحرمات نظرا وسماع ومشيا ومزاولة، هناك اهتز المتوكل. تقول الرواية اهتز وبكى وخافت الحاشية على الإمام لأنه استطاع على طغيان المتوكل أنه يوعظه ولو موعظة مؤقتة أصبحت عند المتوكل. أنا عندي القدرة، أنا أوجه ذاك الخليل المنحرف، أوجه هناك صديق الوظيفة اللي عنده انحراف، ها؟ ولا أنا في حد ذاتي مثل ما يقول القائل يا أيها المعلم أو يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ماذا. استطيع الأب أن يعطي هذا التوجيه؟ ما يقنط ما ييأس، وإلا مثل ما يقولون إذا كان رب البيت للدف غارب وبشيمة أهل البيت واحد الإمام استطاع أن يقلب القصر بأكمله، بكى المتوكل بكى وبكى من حوله، ثم نسف دموعه وقال يا علي عليك دين؟ يسأل الإمام ويخرج الإمام من بيت المتوكل على أحسن حال وينطلق في تبليغ الرسالة وملؤه الخشية من الله، لا الخوف من السلاح ولا الخوف من السجون ولا الخوف من تعنت المتعنتين، يعلم الأمة مسؤولية الرسالة. حتى قضت أيام المتوكل السود وانتهى وإلى جهنم. كيف انتهى؟ كان في ليلة من الليالي يشرب الخمر وقد ألبس أحد حاشيته وكان أصلع الرأس، ألبسه لباس وصنع له هناك بطن من قماش وبدأ يقول أقبل علي الخليفة يستهزئ بأمير المؤمنين وتعال شوف الأيدي الخبيثة اللي ما تستحي تكتب على المتوكل أمير من؟ أمير المؤمنين، معيب على الأمة إلى هلكة سخافة العقول، تاريخ ينطق بالمتوكل. ولما رآه ابنه المنتصر يهزأ بأمير المؤمنين دخل عليه مع جنوده وقطعوه قطعة قطعة، ولكن أيام المنتصر ما دامت، أيام قليلة وصفي من الحياة لأنه أرجع جميع حقوق أهل البيت، وهذا لا يعجب الظالمين، وهكذا التاريخ يحدثنا وتعود الأيام والسنون. تولى الواثق أو المستعين ولكنه تحت هناك يد الأتراك حتى قضوا عليه وتولى المعتز، وما دام حكمه إلا سنتين وقد سلط كفره وتعنته على الإمام فأودعه من حينها إلى السجون، وكان يضيق عليه في السجن إلى أن دس له سم النقيع، دس السم في شراب، وكان الإمام يعيش تحت أطمار السجون،
فلما أظهره الله على انتهاء أيامه ومسعى تلك الروح في حمل الرسالة امتثل لأمر الله، تناول ذاك الشراب أو الطعام المسموم، فلما وصل السم إلى أمعائه أحس من فيه إلى سرته، كأن من ينشر بالمناشير ويقرض بالمقاريض، ولكن يا غيارى عادة المحتضر يحتاج إلى نظرة، النظرة الأخيرة إلما نظرة الوداع إلى أهله إلى أبنائه. إمامنا الهادي حرم من ذلك على بعض الروايات، وبعضها تقول أنه أخرجه في آخر أيامه ودس له سما نقيعا وبدا يعالج سكرات الموت في مثل هذه الليله بين يدي الامام العسكري. صح ونادي واماما وسيدا، وعند الاحتضار كانت بنات تنظر إليه، والإمام العسكري دموعه كشبه المطر أوصى بوصايا، سلم إليه مواريث النبوة، وعندها وضع الإمام الحسن العسكري رأس أبي في حجرة وهو يقرأ القرآن، تلا الشهادتين وشهد لجده أمير المؤمنين بالولاية والخلافة والإمرة لرسول الله. وعندها سمع من الإمام: وعليكم السلام يا ملائكة ربي يا الله. عرق جبين الإمام، مدد رجله، أسبل يديه، سكن أنينه، أطبق فأغمض عينيه، فاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى ثلاث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نادى الإمام العسكري وادته ومصيبته، صرخت البنيات، سمعت الشعب سر مرة، اندفعوا إلى دار الإمام، كل ينادي وإماما. وقام إمامنا العسكري بتجهيز بعدما غسله وحنط، أدرجه في أكفانه، ثم وضع الجثمان على الناش. تقول الرواية: مروا به بشوارع السر مرة ولا تسمع إلا ناع وناعي، ثم أرجع إلى منزل دفن فيها. يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، ما تريد ولا يوما واحد تحت حرارة الشمس لو نظرت إلى حالة جدك الحسين، ولكن هذه المصائب كلها صبت على قلب من واحدة، ألا وهي مولاتنا الزهراء. عظم الله لك الأجر يا بنت رسول الله، تناشدك المؤمنون في كل مصاب. هنوح يا زهر علي من وتنوحي، ما أسمع حنتك المعزة فاطمة وحاضرة وأبناؤها حاضرون بين أيدينا،
يكون نادي العزاء الواجب لها وله. هالنوح يا زهر عليه منه تنوحين، نوحت على المسموم لو نوحت على رحم الله من العطية. صاحة حنت والدمع بالخد بادي، لا تسألوني يا خليت كلهم أولادي لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي وأعظم مصايبنا عليه إن مصيبة حسين أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسام وابكي على ابوهم شكيل الابن ملجم، لا تسألوني يا خلق ياهو الاعظام كل المصايب هونا اتمصيب ابكي على اولادي ذبايح شهر عاشور وانصب عليهم ما تام في وسط القبر ونسي الضلعي اللي بجنب الباب واعظم علي لون عناعي على دهري رماني بالرزاء يا بكل غالي وستت اولادي عن يميني وعن شم وما شوف ساعة من الحزن مرتاح واعظم علي لونها ناعي على لا تحسبوني للرضا في طوس ولا الى بغداد ما رحت صيح مع الزهر كلهم عليهم نوحت والجيت
مدارس ايات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. يا الله، اللهم اكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إمام جماعتنا العلامة السيد محمد رضا، اللهم احفظه بحفظك وأحطه بعنايتك، متع الإسلام والمسلمين بعلمه، اكفيه شر الحاسدين، ارزقه خير الدنيا والآخرة واكفيه شر الدنيا والآخرة. المؤسسون والمستمعون والمستمعات احفظهم جميعا فردا فردا، إلى أرواح أمواتكم وأمواتنا وجميع من مات على الإيمان، سيما أموات المؤسسين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها الصلاة.